هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح المسألة الأخيرة في هذا الجزء من الكتاب، هي مسألة دلالة النهي على المسألة. هذه المسألة واقع من أمهات المسائل الأصولية كما عبر عنها المرحوم المؤلف، وقد نفسه تعتبر من الوقت نفسه تعتبر هذه المسألة من المسائل العملية، لأنها ترتبط في الواقع العبادة وترتبط في المعاملات، يعني ترتبط في كل أبواب الدين. فيما إذا جاء نهي عن عبادة أو نهي عن معاملة معينة، فهل أن هذا النهي يقتضي فساد تلك العبادة وتلك المعاملة أو لا؟ وكثير في أبواب الفقه المتتبع يجد هذه النواهي، ومن ثم لا بد من أن تشخص المسألة بكل تفاصيلها. وكما عودنا المصنف أننا ندخل المسألة من خلال مفرداتها التطورية، ثم بعدئذ نعرج على الزاوية التطبيقية في المسألة، لننفي أو نثبت أو نفصل تلك المسألة. فلا بد حينئذ من شرح مفردات هذا العنوان. في هذا العنوان كلمات ثلاثة: في دلالة، وفي نهي، وفي فساد. وهناك كلمة رابعة لا بد أيضا أن تضاف لكي توضح، وهي كلمة الشيء، دلالة النهي عن شيء على الفساد، يعني المنهي عنه. لابد أن نفهم ما هو حدوده وما هي مشخصاته، صحيح أو لا. نبدأ الآن في كلمة الدلالة. كلمة الدلالة طبعا الموضوع ما في شيء حتى نتجاوز اليوم، ندخل غدا إن شاء الله في صلب الموضوع. كلمة الدلالة أيضا سبق عن الحديث من هالنوع بروحه في المسائل السابقة، أن هذه المسألة هل هي تعتبر من صغريات مباحث الألفاظ أو أنها مسألة عقلية؟ وكلمة دلالة توحي أن المسألة لفظية، يعني أن النهي يدل بالدلالة الالتزامية على الفساد أو لا يدل بالدلالة الالتزامية على الفساد. وتعرفون جيدا أن الدلالة الالتزامية قسم من الدلالة اللفظية، صار واضح أو لا؟ لكن المصنف يقول لا معنى لتحجيم المسألة بالبعد اللفظي لها، لأنه المسألة أعم. أولا إذا أتينا إلى روح النزاع، ليس النزاع في أن نفهم من اللفظ هذا الشيء أو لا نفهم. محور النزاع وروح النزاع في هذه المسألة هل أن هناك تمانعا بين النهي وبين الصحة أو لا؟ هل هناك منافرة بين النهي وبين صحة العمل أو لا؟ وهذه لا علاقة لها بها. كان لفظ لم يكن لفظ، كله على حد سواء. فالأولى استبدال كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء كما فعل الآخر صاحب الكفاية رحمة الله عليه. والاقتضاء كما سبق تفسيره هو اللابدية، سواء كانت اللابدية عبر الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية أو اللابدية العقلية المحضة، فيكون البحث حينئذ أعم وأشمل. ولا بد من إلفات النظر إلى مسألة مهمة جدا، أن في محور النزاع لا يمكن أن نجعل عنوان المسألة ينسجم مع النتائج التي سنخرج بها. يعني قد نحن نخرج بالأخير أنه بالدلالة المطابقية يقتضي الفساد مثلا، يعني مثلا ها، لكن هذا لا يعني أننا نجعل العنوان منسجما مع النتيجة التي نخرج بها. عنوان النزاع، محل النزاع، لا بد أن يكون شاملا لكل النظريات المطروحة في المسألة ولكل الرؤى المدونة في خصوص هذه المسألة. صار واضح أو لا؟ هذه بالنسبة إلى النقطة الأولى. بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي النهي، ماذا يقصد من النهي؟ صار واضح أو لا؟ ماذا يقصد من النهي؟ إذا أردنا أن نرجع إلى المعنى المصطلح للنهي أو إلى ما يظهر فيه كلمة النهي، نقول أن النهي ظاهر في الحرم. النهي ظاهر بالحرم، وقلنا أن ظهور النهي سابقا وأشار إليها مرارا وتكرارا الرجل في مطاوي كلماته، بأن النهي وإن كان ظاهرا في الحرمة ولكنه ليس ظاهرا من جهة الوضع، وإنما من جهة حكم العقل. فلذا قال أن الدلالة على الوجوب والدلالة على التحريم ليس هو دلالة لفظية كما ذكر في الجزء الأول من الكتاب وكما كرر مرارا في مطاوي كلماته في البحوث السابقة، أن الحكم الشرعي إنما هو انتزاع عقلي من الدليل اللفظي. ليست الحرمة هي مدلولة النهي وضعا، لا، وإنما هي منتزعة عقلا من النهي. الوجوب منتزع عقلا من الأمر. فإذا أردنا أن نتعامل مع عنوان النزاع بما هو ظاهر كلمة النهي، نجد أن النهي يكون ظاهرا في خصوص الحرمة، يعني دلالة التحريم على الفساد. ولكن إذا رجعنا ثانية إلى البعد الوضعي لهذه الكلمة، نجد أن كلمة النهي وضعا موضوعة للأعم من التحريم ومن الكراهة. فماذا يقصد في عنوان النزاع؟ هل يقصد من النهي في عنوان النزاع يقصد منه النهي التحريمي فقط، أو يقصد منه النهي الأعم من التحريم والتحليل؟ المصنف يقول هذه القضية ليس بيد أحد، وإنما لا بد أن نرجع إلى الأقوال في المسألة صحيح لنجد هل أن هناك من طرح أن الكراهة تقتضي الفساد أو لا. إذا يوجد فلا بد أن نعمم النهي لمن؟ للنهي الكراهة. إذا ما يوجد، معنى ذلك أن النهي المبحوث في المسألة أي نوع؟ هو خصوص التحريم. الجواب نعم يوجد، فقد بحث في العبادة طبعا، في المعاملة اتفاق أكو أن الكراهة في المعاملة لا يقتضي فساد المعاملة. كثير من المعاملات ربما تكون مكروهة ولا يحتمل أحد أن تلك الكراهة تكون مفسدة للمعاملة، ولكن في العبادة بحث أن النهي التنزيهي الكراهة عن العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي. ومن ثم بعد لا معنى لأن نخصص النزاع في خصوص النهي التحريمي. صار واضح أو لا؟ بل لا بد من أن يعمم إلى التحريم والتنزيه. من زاوية أخرى، إذا جئنا إلى تقسيم آخر للنهي، أن هذا النهي المقصود في عنوان النزاع سواء كان تحريميا أم تنزيهيا كراهتيا، هل أن النهي هو خصوص النهي النفسي أو يشمل النهي الغيري؟ أيضا المصنف يقول في مقام الإجابة أنه يكون شاملا للنهي الغيري، لأنها بحثت أن النهي الغيري الذي هو على غرار الوجوب الغيري هل يقتضي فساد العبادة؟ افترض
تفرض الآن عبادة في يدك واجبة بالوجوب النفسي ونهي عنها بنهي غيري باعتبار صارت مقدمة لحرام، هذا النهي الغيري يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي؟ وبعد ما بحثت هذه لابد أيضا أن نعمم النهي كما عممناه إلى الحرمة والكراهة، نعممه كذلك إلى النفس والغير. صار واضح أو لا؟ وبذا يتضح الخلل في كلام المرحوم المرزا في كلام المرحوم المرزا النعيمي حيث بت في هذه المسألة وقال أن النهي لا يشمل الغير إطلاقا. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب يقول فرق بين النتيجة التي يصل إليها المرزا من حق، هي قضية اجتهادية الآن صحيح أو لا، كل واحد ينظر فيها شيء، تجد في المسألة السابقة في الاضطرار بسوء الاختيار خمسة نظريات توجد في تلك المسألة، ماكو مانع من هذا. المرزا النعيمي حينما أخرج النهي الغيري عن محور النزاع باعتبار هو ما مقتنع أن النهي الغيري ماذا يقتضي الفساد، عندما مقتنع شيء كونه مطروحة على في البحث شيء آخر. المصنف يقول لابد أن لا نخلط بين النتيجة التي نصل إليها وبين النزاع الذي نضعه، النزاع الذي أو محور النزاع. قد أنت تصل الآن إلى نتيجة أن النهي التحريمي فقط النفسي في خصوص العبادة يقتضي الفساد فقط، فمعنى كنت تخرج المعاملة، معنى تخرج النهي التنزيهي، تخرج النهي الغيري، ما له داعي. ليش؟ لأن ذيك مطروحة، مطروحة وأنت بحثتها أيضا غاية ما هنالك وصلت إلى نتيجة لا يقتضي في هالشق، يقتضي في الشقوق الأخرى ماذا؟ لا يقتضي. وهذا لا يعني إخراجها من أصل المسألة. المرحوم المرزا يقول أساسا في مسألة الاقتضاء لا يبحث عن النهي الغيري، هو وجدان أن يبحث مميز غاية ما هنالك، هو استنتج أن النهي الغيري لا يقتضي الفساد مثلا بالبداءة، ومن ثم لا تقع محور النزاع. صار واضح أو لا؟ هذه بالنسبة للكلمة الثالثة. الكلمة الثالثة وهي الفساد. الفساد طبعا حينما نحلل الفساد نجد أنه يقابل الصحة، ومقابلة الفساد للصحة إنما هو من مقابلة العدم للملكة، يعني الفساد وعدم ملكة بالنسبة للصحة. فلا يوصف الحائط بالفساد لأنه ليس من شؤونه أن يتصف بالصحة. صار واضح أو لا؟ فالفساد إنما يوصف به شيء القابل للصحة فيكون قابلا لمن؟ للفساد. ومن ثم في الموارد التي لا تقبل الصحة لا تقبل الفساد، في الموارد التي لا تقبل الصحة لا تقبل الفساد. تطهير اليد، تطهير اليد ما بي مع صحيح الفساد، قضية تكوين تشريعية تقبل. فلو نهي عن تطهير اليد، حكم وضعي باعتبار تطهير اليد، فلو نهي عن تطهير اليد هنا هم نجي نقول صحة وفساد، هذا النهي يقتضي فسادها؟ ما يقتضي. صار واضح. وأمثلة كثيرة تجد أنها خارجة لأنها لا يمكن أن تتصف بالصحة. طبعا سنضع تفسيرا للصحة والمراد من الصحة، نجد أنها لا تتصف بالصحة ومن ثم لا تتصف وين؟ بالفساد. صار واضح أو لا؟ يقول المصنف لابد أن نفهم ماذا يقصد من الصحة كي يتضح ماذا يقصد من عدم الملكة وهو الفساد الذي أخذ في عنوان المسألة. يقول الذي يقصد من الصحة فيما نحن فيه، الذي يقصد منه هو بمعنى في العبادات وبمعنى في المعاملات. في العبادات يعني عبارة عن مطابقة المأمور به أو المأتي منه بأجزائه وشروطه للمأمور به. فالواضح هو يعني تأتي بالعمل كامل الأجزاء
كامل الشرائط يكون المطابقة يعني يكون. فإذا كان هناك خلل في بعض الأجزاء أو في بعض الشرائط ماذا يكون؟ يكون فاسد. تأكيد المعاملة، المعاملة كذا صحتها يعني الإتيان بها على الوجه القانوني، فأي خلل في هذا المضمار يجعل من المعاملة ماذا؟
فاسدة.
واحدة من شرائط المعاملة مثلا البلوغ، فإذا كان الصبي طرفا في المعاملة
فاسدة.
واحدة من شروط المعاملة الملكية، فإذا وقع من الفضولي تقع معلقة على إجازة مالية. صار واضح أو لا؟ فالفساد المأخوذ في عنوان المسألة إنما هو المقابل للصحة بالمعنى الذي ذكرناه. أما الكلمة الأخيرة في عنوان المسألة أو التي هي ألحقت بعنوان المسألة وهي الشيء، هل أن البحث في خصوص الشيء المنهي عنه العبادي أو الأعم من العبادي والمعاملي، وماذا يقصد من المعاملة أيضا؟ تبه لي شوي. أول شيء العبادة أكيد داخلة، هذا ما بالكلام صحيح. إثنين المعاملة مشمولة أو لا؟ يقول بلى مشمولة. ليش ما مشمولة؟ مشمولة المعاملة إذا كان منهيا عنها هذا النهي يتقاطع مع صحة المعاملة، يمنع من صحة المعاملة أو لا؟ يجي سؤال قائم، ويقصد من المعاملة من أعم من المعاملة بالمعنى الأخص. المعاملة بالمعنى الأخص يعني العقود ذات الطرفين إيجاب وقبول، يشمل حتى الإيقاعات. صار واضح؟ بل قد يشمل حتى بعض الأشياء اللي هي لا إيقاعات ولا عقود، بالتحجير والحيازة وما شاكل هذا، اللي هي أي لا إيقاع ولا عقود. صحيح أو لا؟ أيضا تكون داخل. فيما إذا نهيت مثلا عن حيازة أكثر من ألف متر، فإذا حجز أكثر من ألف متر وهذا النهي يقتضي فساد هذه الحيازة، ومعنى فساد هذه الحيازة معنى أنها لم تدخل في ملكك، فمن حقي أن أجي أنا ماذا؟ أحوزها لنفسي. أيضا نفس الكلام. صار واضح أو لا؟ ومن ثم تجد أن هذه المسألة سيادة في كل الفقه. بهذا التصوير لمفردات القضية يمكن حينئذ أن نصوغ النزاع بالوجه الآتي: هل أن النهي تحريميا كان أو كراهتيا نفسيا أو غيريا عن عبادة أو معاملة بالمعنى العام للمعاملة لا خصوص المعاملة بالمعنى الأخص بمعنى العقود، هل أن هذا النهي يقتضي فساد هذه المعاملة، يتقاطع مع صحة هذه المعاملة والعبادة، لا يجتمع مع الصحة، أو لا يمكن أن يكون منهي عنه ولكن في الوقت نفسه ماذا؟ يكون صحيحا. محور المسألة هو هذا. صار واضح هذا غاية ما هنالك. لما كانت النتائج في العبادة تختلف عن النتائج في المعاملة صنفت المسألة بصنفين. صار واضح أو لا؟ صنف أن يبحث عن النهي عن العبادة، والصنف الآخر يبحث عن النهي عن المعاملة، باعتبار أن النتائج غير، ليست نتيجة واحدة. أما الاقتضاء، شوف بعضهم قال بالاقتضاء في العبادة بعدم الاقتضاء في المعاملة، أو العكس أو التفصيل. صار واضح؟ ومن ثم كانت المسألة ذات بحثين، ذات قسمين، ذات صنفين، صنف يبحث في النهي عن العبادة وصنف يبحث في النهي عن المعاملة. هذا خلاصة المقدمة، نقرأها نطبقها كي ندخل في صلب الموضوع غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء. قال: تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوان المسألة، وهي كلمة الدلالة والنهي والفساد بإضافة متعلق النهي المنهي عنه، ولا بد هاي الإضافة، ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه أيضا، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي، إذ النهي لا بد له من متعلق. مو قد تشكل أنه مش معنى أنت هاي أقحمت هذه الكلمة، والعنوان ما بي كلمة المنهي صحيح أو لا؟ يقول ما يحتاج بعد المسألة إلى هالعناء النهي معناه ماذا؟ معناه حكم، الحكم لابد له من متعلق له، يكون نفع عن الحكم صحيح أو لا؟ قال إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور. الأمر الأول الدلالة، فإن ظاهر اللفظ يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم المسألة في مباحث الألفاظ، ولكنهم لم يتعمقوا أن محور المسألة ليس في دلالة النهي لفظا على الفساد بالدلالة الالتزامية، وأن المسألة أعم ربما، لأنه من شروط الدلالة الالتزامية أن تكون الملازمة بينة بالمعنى الأخص، فقد تكون لا المسألة غير بينة، فإذا افترضناها من مباحث الألفاظ معناه أنها لا تدل على الفساد. انتبه لي شوي، هاي مسألة مهمة خلي تشوفها. إذا أدرجنا المسألة في مباحث الألفاظ معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أننا نتوصل إلى الفساد عبر الدلالة، والدلالة من صغريات الظهور، والظهور حجة، فبحجية الظهور نثبت الفساد صحيح؟ بحجية الظهور نثبت الفساد أو عدم الفساد طبعا. ومن ثم إذا كان المدلول الالتزامي وهو الفساد ليس بينا بالمعنى الأخص بعد أكو ظهور فلا يثبت الفساد، بينما إذا قلنا عن المسألة عقلية ما في علاقة أصلا بالظهور، ما خاف على الظهور وأنه أكو ظهور لما أكو ظهور، قضية عقلية، هل أن هذا يلزم ذاك أو لا يلزم، هل أن النهي يتقاطع مع الصحة أو لا يتقاطع. فأولا راح تكون أعم المسألة، اثنين منهجيتها راح تختلف، بعد الإثبات والنفي ما راح يكون خاضع للظهور وعدم الظهور. إذا قلنا أن المسألة لفظية معنى اقتضاء الفساد إثبات الفساد أو نفي الفساد، علما يرجع أكو ظهور أو ماكو ظهور، يعني يكون بعد من صغريات حجية الظهور، بينما واقع المسألة ما مرتبط بالظهور، واقع المسألة أنه تكوينا عقلا أكو تقاطع لو ماكو تقاطع. فأولا وثانيا إدراج المسألة في الملازمات العقلية زين، وتغيير كلمة الدلالة بالاقتضاء راح شوية يوسع لنا البحث لمورد الملازمات غير البينة بالمعنى الآخر، لمورد ما إذا كان النهي لم يفهم من اللفظ. السنة ما عندنا فقط قول المعصوم، عندنا فعل المعصوم وتقريره وقوله، فإذا من تقريره أو من فعله عرفنا أن عرفنا النهي. إذا افترضنا أن الدلالة دلالة لفظية بعد يمكن هذا النجي نبحث يقتضي الفساد لو ما يقتضي،
فاستبدال كلمة الدلالة بالاقتضاء راح يأمن لنا عمومية البحث واحد، وراح يغير لنا منهجية البحث. القائل أن المسألة لفظية في الواقع بعد وين راح يروح؟
راح يروح للظهور وعدم الظهور. أكو ظهور جيد، ما في ظهور خلاص ما في فساد. حتى إذا أكو تلازم واقعي.
بينما إذا أدرجت المسألة بالملازمات العقلية، سواء كانت ملازمة بينة بالمعنى الآخر، بينة بالمعنى العام، كانت مبرهنة غير بينة، يعني في كل الأحوال شنو؟ يثبت الفساد. قضية عقلية معصرة. المهم احنا ان نبحث الملازمات، في ملازمه او ليس في ملازمه. فلذا قال ولكن المعروف ان مرادهم من الدلاله ما يؤدي اليه لفظ الاقتضاء. وذكرنا في بحث اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده، قلنا أن المقصود من الاقتضاء بمعنى اللابدية. كان هناك لفظ، كان هناك تلازم، كان المقتضى كان مدلولا مطابقيا تضمنيا التزاميا، كان لازما عقليا، كل هذا بعد ما في مشكلة. المهم هاي اللابدية موجودة أو ما موجودة، واضح أو لا؟ قال ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين. وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء، فزاد المنهي عنه عقلا. ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، وبين الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وصحته، لا فرق بين التعبيرين. ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية. نعم، قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخص، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دال بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، ومن ثم تكون المسألة أيضا لفظية، فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. صار واضح أو لا؟ باعتبار أن الملازمة بينة بالمعنى الأخص، فيمكن حينئذ أن تصنف وين؟ في مباحث الملازمات، وأن تصنف في مباحث الألفاظ. يقول ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول، بس مو على كل الأقوال. أولا البعض قد ينكر الملازمة، اثنين بعضهم قد يقر الملازمة ولكن لا يقول بالملازمة البينة، ثلاثة عندك في حالات كون النهي ليس لفظيا وإنما هو نهي تبعي أو نهي يعرف من غير اللفظ، هذا بعد بيه دلالة لفظية التزامية. صار واضح أو لا؟ فلذا قال على هذا القول صحيح، يعني المقتنع يقدر يبحث هنا، يقدر يبحث أو يقدر يستدل عليها، أولا بالدليل العقلي يستدل، واثنين بحجية الظهور يستدل عليها. قال نعم هذا صحيح على هذا القول، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ. إذا انتهى إلى النتيجة راح يكسب دليل شنو؟ إضافي، وهو دليل حجية الظهور. بعد ما يثبت أن التلازم بين بالمعنى الأخص، يقول نحن نثبت أن اللازم ثابت وحجة وين؟ بالظهور، إضافة إلى الملازمة العقلية. صار واضح أو لا؟
قال ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا وأن يقع أولا وبالذات يقع في الملازمات العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية. يعني خليه يجي ويانا بالملازمات العقلية يثبت الملازمة أولا ثم يثبت أن الملازمة بين بالمعنى الأخص ثانيا حينئذ يكسب دليل إضافي وهو حجية الظهور. واضح البحث أو لا؟ فيقول أولا وبالذات وانت يصير البحث بالملازمة تثبت الملازمة وثبت أنها بينة بالمعنى الأخص بعد إذن ماذا؟ تقول هنا استفيد من دليل حجية الفروع. فلذا قال فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي. فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقلي فإنه يجمع جميع الأقوال وجميع الاحتمالات لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من هذا. شو تسوي إذا تصنفت المسألة مباحث الألفاظ كل شنو تلحق استطراده وما احتمال يخرجه بس شنو الداعي للاستطراد؟ شنو الداعي؟ وأنت منهج البحث بالشكل اللي يكون جامع لكل الاحتمالات وكل أنا أجي أصنفها في مباحث الألفاظ في حين إذن راح أواجه مشكلة على شنو؟ صحيح أو لا؟ هذه انتهينا منها. قال والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية بقوله اقتضاء النهي الفساد فأبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنونة المسألة متابعة لهم. ثانيا النهي. يقول إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول في خصوص الحرمة وقلنا هناك أن الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل حيكون الأمر ظاهر في الوجوب أو النهي ظاهر في الوجوب تقريبا النظريات الحديثة المتأخرة هي كلها بعد اللغز ما كل أمر ظاهر في الوجوب أمر ظاهر بالطلب والنهي ظاهر بالزجر والوجوب والتحريم يستفاد من حكم العقل. صار واضح بتصوير مرة مفصلا وكرر أكثر من مرة أيضا فإذا كان بحكم العقل معنى من يقول النهي عن التحريم صحيح لو لا. لكن إذا رجعنا إلى البعد اللغوي للكلمة نجد أن النهي يشمل التحريم والكراهة فإحنا بالعنوان يام معنى يقصد أقول الآن وقلنا هناك أن الظهور ليس من جهة الوضع الظهور في التحريم يعني بل بمقتضى حكم العقل أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي أي الكراهة ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرم بعد شنو الداعي لتخصيصه؟ قال فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع هذا هو الملاك بعد أن كان النزاع قد وقع في القسم احنا نحرر محل النزاع صحيح او لا بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما وكذلك كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية إذا تذكرون أكو بحث في الجزء الأول أن الأمر ظاهر بالوجوب لو مظاهر ظاهر في النفسية أو مظاهر ظاهر في التعيينية أو مظاهر إحنا كل ثبت أن الأمر من دون قرينة يكون ظاهر في الوجوب النفسي التعييني صار واضح أو لا التعييني عدم الكفائي والتخييري المهم فواحدة منها والنفس، النفس احنا قلنا النفس، نفسي وتعييني وتعيني. نعم، لأن مو ظاهر بالغير، بالغير يحتاج إلى قرينة. فيقول أيضا إذا أردنا أن نستفيد من النتائج التي خرجنا بها في الجزء الأول، لابد أن يكون عنوان المسألة ماذا؟ يخص النهي النفسي فقط. لكن هو يقول ماكو داعي، ماكو داعي، لأنه اختصاص بالنهي النفسي مو بالوضع بالإطلاق. بتصوير أيضا مرة ذكرهم، شلون بالإطلاق احنا نستفيد النهي النفسي ما نستفيد الغيرية، والغيرية تحتاج إلى قرينة. صار واضح؟ قال وكذلك كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهم وهو الملاك. قال فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان للتحريم والتنزيه وللنفس والغير كما صنع الآخوند صاحب الكفاية. وشيخنا النائيني جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم النفسي، لأنه يجزم بأن التنزيه لا يقتضي الفساد وكذا الغير. قال والذي ينبغي أن يقال له أن الاختيار والنتيجة التي تخرج بها شيء، وعموم النزاع شيء آخر. فإن اختياركم بأن النهي التنزيه والغير لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك، حتى يكون خارج عن محور النزاع، صحيح أو لا؟ حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بالتحريم النفسي بما عداهما. والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيهي والغير يقتضيان الفساد، فتعميم كلمة النهي في العنوان هو أولى. هذه الفقرة الثانية. المقطع الثالث في العنوان هو الفساد. قال إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى، والمراد منها ما يقابل الصحة، تقابل العدم والملك على الأصح، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين. وعليه فلا يوصف بالفساد، بعد ما كان عدم وملكه لا يوصف بالفساد إلا ما كان قابلا لأن يكون صحيحا. قال وعليه فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، وما ليس له كذلك لا يصح وصفه بالفساد. وصحة كل شيء، فما هو معنى الصحة؟ بعد عدم الملك منين يعرف معنى من ملكته؟ فما هو معنى الصحة؟ قال وصحة كل شيء بحسبه. فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها وجميع ما هو معتبر فيها من قصد الأمر أو باقي الشروط إلى آخره، كل شيء اعتبر فيها. ومعنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها، ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر، ولازم عدم سقوط الأمر هو لزوم الإعادة أو القضاء. صار واضح أو لا؟ لأنه إذا ما طابقت المأمور به يعني ما امتثلت، إذا ما امتثلت لم يسقط عنك الأمر، فمعنى أنت مخاطب. إذا أنت مخاطب، إذا كنت بالوقت لابد من إعادة هذا الفاسد، إذا خارج الوقت لابد من قضاء. ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها. ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر. وما هو لازم الصحة؟ ما احنا عندنا الصحة وعندنا أثر الصحة، لازم الصحة في العبادة، الصحة أيضا المطابقة التمامية على حد تعبير صاحب الكفاية. يقول الصحة في الجميع بمعنى التمامية، إنما الآثار تختلف. في العبادة الأثر شنو؟ سقوط القضاء، سقوط الأمر ومن ثم سقوط القضاء، أو عدم سقوط الأمر ومن ثم عدم سقوط الإعادة والقضاء.
بالمعامله شنو؟ صح، هي بمعنى المطابقه لان تاتي بالبيع بشروطه واجزائه وتفاصيله كامله فتحققت المطابقه. شنو؟ قال يترتب عليه الان
نقل الانتقال والمشاكل.
فاذا قلنا بفسادها يعني بعدم مطابقتها لما هو معتبر فيها لازمه ماذا؟ عدم ترتب الاثر، يعني عدم النقل والانتقال، كل شيء يبقى على حاله. صار واضح او لا؟ قال ولازم عدم مطابقه المعامله عدم ترتب اثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والاجاره، ومن نحو العقد الزوجيه في عقد النكاح، وهكذا. قال الفقره الرابعه هي متعلق النهي. لا شك في ان متعلق النهي هنا يجب ان يكون مما يصح ان يتصف بالصحه والفساد ليصح النزاع، صحيح او لا؟ باعتبار قلنا اكو تقابل عدم وملكه، فلا بد احنا شنو نامن هاي الفقره انه يصح ان يقبل الصحه والفساد. قابليه الصحه والفساد كما نجدها في العبادات نجدها في المعاملات، فلا داعي ان نحسب المتعلق في خصوص العبادات. واضح او لا؟ نعم، بعض الاشياء لا تقبل الصحه مثل النهي عن شرب الخمر. النهي عن شرب الخمر يقتضي فساد الشرب، صحيح او لا؟ ما له معنى، شنو يعني يقتضي فساد؟ اذا شربت تعاقب، شو؟ ام هذا يقتضي فساد الشرب والريد القري يقتضي الفساد، معنى ما يقع هذا بعد مخالف، صحيح؟ فلذا قال لا شك في ان متعلق النهي هنا يجب ان يكون مما يصح ان يتصف بالصحه والفساد ليصح النزاع فيه، والا فلا معنى لان يقال مثلا ان النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد او لا يقتضي، لانه ما يقتضي الصحه حتى يقتضي الفساد. شرب صحيح او شرب فاسد ما عندنا احنا. صح، صحيح بمعنى مطابق، ها بمعنى مطابق للمأمور به او للمنهي عنه فيقابله الفساد فيترتب عليه اثر. شنو هو الاثر لشرب الخمر؟ وين المطابقه للاجزاء والشرائط؟ وين الاثر اثار اللي تترتب على الصحه حتى نقول يقابلها اكو شيء اسمه فساد؟ وعليه فليس كل ما هو متعلق النهي يقع موضعا للنزاع في هذه المساله، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحة والفساد، وهذا واضح. ثم إن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة، ولكن أية عبادة ومعاملة؟ قال اللتين يصح وصفهما بالفساد، طبعا والفساد هم فرع الصحة، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. يقول وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان يتضح المقصود من النزاع ومحله ها هنا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن شيء وفساده. فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساده تعلقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية، فيما إذا توصل إلى أن الملازمة بينة بالمعنى الأخص وكان النهي مدلولا للدليل اللفظي فيكسب دليل إضافي أيضا، فيقول بالفساد من ناحية عقلية وبالفساد من ناحية حجية الظهور يستفيد من هذا. واضح أو لا؟ قال وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية، ومن يقول بعدم الاقتضاء إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده. أو فقل أن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، أي أنه هل هناك مانعة جامعة بحيث أن ميجتمعان أو لا؟ مانعة الجمع بالاصطلاح المنطقي، ها الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. هاي شنو يعني؟ هاي مانع الجمع، يعني لا يمكن أن تكون الكلمة الواحدة أم اسم أم فعل. فهنا هم هيجي إما نهي وإما صحة، بحيث نهي وصحة ميجتمعان. لولا قال أنه هل هناك مانعة جمع بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا؟ قال ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية، لأنه القضية المنفصلة شدد دل على التعامل، صحيح أو لا؟ بعد نرجعها إلى نريد نبحث القضية المنفصلة، هل يوجد تعامل أو لا يوجد؟ القضية شد تكون عقلية بعد واضح. قال كما صنعنا، ولما كان البحث يختلف اختلافا كبيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة، عقدوا البحث في موضعين وفي قسمين، العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. المبحث الأول اقتضاء النهي الفساد عن العبادة، يأتي عنه الكلام إن شاء الله غدا إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.